أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام من أنه هناك تلازم بين صحة العمل وسقوط العقاب. ذكرنا بأن هذا التلازم عرفي شرعي عقلي، إذا صح العمل يسقط العقاب حينئذ، وإذا ثبت العقاب معناه ليس العمل بصحيح. إلا أن هذه القاعدة انخرمت في موارد في الفقه، من تلك الموارد الجهر في موضع الإخفات، الإخفات في موضع الجهر، الإتمام في موضع القصر، جهلا في جميع الموارد، وإلا مع العلم باطل. فيما إذا كان جاهلا فإنه تصح صلاته ولكنه معاقب لتركه الجهر. هذا ما ذكروه. وهناك موارد أخرى في الفقه يظهر للمتتبع أنها مثل هذا، صحة العمل ولكنه عقاب في البين. لذلك حاول المحققون من الأصوليين الجواب عن هذا الإشكال بوجوه. الوجه الأول ما ذكره صاحب الكفاية من أن هناك مصلحة في الجامع، هذه المصلحة التي أتى بها يتدارك عن المصلحة التامة الإلزامية في القصر، فهناك مصلحة في الجامع يتدارك بهذه المصلحة عن المصلحة الإلزامية الموجودة الخاصة. لا يمكن تدارك هذه المصلحة الخاصة، فلذلك يصح العمل لأجل تلك المصلحة في الجامع، والعقوبة لأجل ترك تلك المصلحة الخاصة. أراد بهذا في هذا. ثم إنه استشكل على نفسه، وسيأتي الإشكال. هذا هو ما ذكرناه. اعترض عليه بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول ما ذكره المحقق النهيني رحمه الله من أن هذا التمام الذي أتى به إن كان مشروطا بعدم سبق القصر، هذا القصر ليس التمام، القصر إن كان مشروطا بعدم سبق التمام فلماذا لا يعيد هذا القصر صلاة القصر، لماذا لا يعيده؟ وإن كان مشروطا بعدم به فالصلاة صحيحة لا ملزمة لأن تكون هناك صلاة أخرى، فأين العقوبة حينئذ؟ فلا عقوبة، لأنه أتى بصلاة تامة، وكانت هذه صلاة القصر مسبوقة بإتيان صلاة هذا، وقد أتى بالصلاة. وأجيب عن هذا الإشكال بأنه خلط بين شروط الاتصاف وشروط الترتب. المحقق النايني هو المبتدع لهذا التقسيم، حيث ذكر في بحث الواجب، هناك ذكرنا الواجب وأقسام الواجب، هناك قسم الشروط بين شروط الترتب وشروط الاتصاف. إذا كانت هناك القيود والشروط راجعة إلى الواجب تكون من شروط ترتب المصلحة، وإن كانت الشروط راجعة إلى نفس الوجوب تكون من شروط الاتصاف. فرق بين هذين، إذا كانت الشروط راجعة إلى الواجب وقيد في الواجب تكون من شروط ترتب المصلحة، وإن كانت من شروط الوجوب تكون من شروط الاتصاف. هنا خلط بين هذين الأمرين، أنه هنا مصلحة في الجامع ومصلحة خاصة. المصلحة التي في الجامع قد أتى بها، ولا يمكن لهذا المكلف أن يتدارك المصلحة الخاصة، فيصح العمل لأجل تلك المصلحة في الجامع، ويعاقب لأجل ترك تلك المصلحة الخاصة. فهنا يجيب المحقق النايني إن كان سبق عدم سبق التمام شرطا، عدم سبق التمام من شروط الوجوب لا من شروط الواجب. هذا هو الذي ذكره، خلق بينهما. الاعتراض الثاني ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله من أن ما ذكره صاحب الكفاية خلاف ما ذكره في تبديل الامتثال بالامتثال، حيث ذكر في تبديل الامتثال بالامتثال أن العمل علة إعدادية لترتب الملاك وليس علة تامة لذلك، ولذلك ورد أن الله يختار أحبهما إليه، أن العمل علة إعدادية وليست علة تامة، فإذا كان العمل علة إعدادية لماذا لا يعيد هذه الصلاة قصرا؟ فإن هذا الذي أتى به علة إعدادية وليست علة تامة لسقوط الملاك حتى نقول بأنه لا يأتي بالصلاة قصرا، بل علة إعدادية، فلا بد أن يبدل الامتثال بامتثال آخر فيأتي بالصلاة قصرا. هذا ما اعتبره المحقق الإصفهاني. ففرضية المحقق الخراساني في المقام ينافي ما ذكره في تبديل الامتثال بالامتثال من أنه العمل الصادر من المكلف علة إعدادية لترتب الملاك وليست علة تامة. هذا ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله. إلا أنه يورد عليه بأنه صحيح تبديل الامتثال بالامتثال، ما ذكره المحقق الخراساني صحيح من أن العمل علة إعدادية لترتب الملاك وليست علة تامة، هذا صحيح. وأما في المقام نفس العمل علة تامة لسقوط العقاب، هذا هو الذي يقول. فهنا أمران مترتبان، العمل علة إعدادية لترتب الملاك، ما كم منافات بين هذا والمقام، ولكن في نفس الحال هذه علة تامة لسقوط هذا، فيكون من هذا القبيل. فهنا جهتان لهذا العمل، جهة تنظر إلى تبديل الامتثال بالامتثال علة إعدادية، من خرمت هذه القاعدة التي أسسها المحقق الخراساني، ولكنما فيما المقام علة تامة حينئذ لسقوط الإعادة أو القضاء وسقوط العقاب، هذا ما ذكره. الاعتراض الثالث ما ذكره السيد الخوئي، وله اعتراضان، اعتراض في الدراسات، وهذا الاعتراض هو أنه هذه الفرضية اعترض عليه بأنه هذه فرضية من قبل المحقق لا مبرر لهذه الفرضية، لا يوجد مبرر لهذه الفرضية. هذا الاعتراض غير سديد، أنه لا مبرر، يريد يبرر أنه كيف يكون هناك هنا في المقام صحة وعقاب، يريد يرفع هذه القاعدة، كيف يمكن أنه هناك صحة للعمل وثبوت عقاب؟ مبرره إثبات هذه الفرضية، وهو أنه المصلحة في الجامع ومصلحة خاصة، هذه المصلحة الإلزامية في الجامع قد أتى بها وترك المصلحة الإلزامية الموجودة في الخاص، فلذلك صح العمل وعوقب على ترك هذه المصلحة الخاصة، فالمبرر موجود في المقام، كيف تقول أنه لا مبرر لهذه الفرضية؟ الاعتراض الثاني قال بأنه في كتابه تقريرات، في التقريرات قال بأن هاتان المصلحتان، المصلحة في الجامع والمصلحة الخاصة، إن كانت مرتبطتان بحيث لا يمكن التفكيك بينهما، فإن أتى بالتمام فلا وجود للمصلحة في التمام حينئذ، يسقط التمام حينئذ. مصلحتان مترابطتان لا يمكن التفكيك بينهما، فحينئذ لا بد أن يأتي أن الصلاة التي أتى بها تامة، هذه الصلاة توفرت فيها المصلحتان مترابطتان، فلا مصلحة في القصر حينئذ. وإن كانت المصلحتان مستقلتان فيستلزم تعدد العقاب، وهذا لا يقول به أحد خلاف ما فتوى الفقهاء أن هنا تعدد للعقاب. أجيب عن هذا من أن العقاب تعدده تارة يكون من ناحية الكم، فلو فرضنا أن هناك عقاب واحد فأتى بعمل وعوقب هذا بعقاب ثان ثالث رابع كم من حيث الكم، وتارة يكون العقاب من حيث الكيف أيضا، قتل المسلم قتل النفس المحترمة حرام له العقاب في فعله، أما إذا كان قتل نفس معصوم فعقابه أشد. فهنا تعدد للعقاب، تارة تكون في الكم وتارة يكون في الكيف، فعقاب قاتل المعصوم يختلف عن عقاب قاتل غير المعصوم، كلاهما في العقاب لكن هذا العقاب أشد من ذلك. هذا هم يعتبر أنه هناك كيف، شدة في الكيف. هنا نأتي، فإنه هنا إذا فرضنا أنهما مصلحتان مستقلتان لا تعدد للعقاب في البين، فإنه عقاب واحد، إذ أن المحقق الخراساني لم يفرض هناك ملاكان مولويان، ما عندنا ملاكان، هو ما لم يقل بأنه هناك ملاكان، ملاك في التمام وملاك في القصر مولويان، ما عند هذا، إنما هو ملاك واحد. هذا الملاك الواحد ذو جزئين، جزء في المصلحة الجامعي وجزء في مصلحة القصر أي المصلحة الخاصة، فلا عقاب حينئذ، عقاب واحد. لم يفرض المحقق الخراساني هناك ملاكان مولويان إلزاميان حتى يكون هناك في تركهما عقاب حينئذ وتتعدد للعقاب، بل ملاك واحد، إنما هذا الملاك الواحد إنما انقسم إلى هذين القسمين. وعلى فرض تعدد العقاب نقول بأنه هنا عقاب متعدد، لكن العقاب المتعدد هنا ليس في الكم وإنما هو في الكيف، يعاقب على ترك صلاة القصر عمدا، فيما إذا ترك المكلف صلاة القصر عمدا عالم بالحكم وعمدا تركها وصلى تماما، أليس يعاقب على هذه الصلاة التي تركها؟ هذا العقاب يعطى في هذه الصورة، عقابه شديد ليس أكثر من ذلك. إن أتى بصلاة تامة جهلا ولكنه يعاقب بعقاب من ترك صلاة القصر عمدا في السفر، هذا هو العقاب الشديد، هذا هو الذي. فلو فرضنا أنه هناك تعدد للعقاب أن هذا التعدد إنما يرجع إلى هذا أي في الكيف لا في الكم، هذا ما ذكره. الاعتراض الرابع ما ذكره المحقق الخراساني نفسه، حيث قال بأنه لو كان الأمر كذلك بحيث تكون مصلحة في الجامع ومصلحة خاصة، لو أتى بتلك المصلحة الجامع في صلاة التمام سقط عنه التكليف صح العمل، ولكنه معاقب لأجل ترك تلك المصلحة الخاصة، هذا صحيح. هذا الأمر إذا جرى وصحيح يكون في الترك العمدي أيضا كذلك، أنه لو ترك القصر وأتى بالتمام فقد أتى بصلاة صحيحة، مع أنهم لا يقولون بذلك. فمن قال بأنه هذه الفرضية لو تمت في الجهل تتم أيضا في العمد في تارك الصلاة قصرا عمدا وأتى بصلاة تامة في السفر، الجامع موجود أتى بذلك الجامع، وهنا إنما يأتي وترك صلاة القصر حينئذ فالصلاة صحيحة، مع أنهم لا يقولون بذلك، هذا هو الاعتراض. أجاب عن ذلك هو بنفسه من أنه هذا صحيح لكن في صورة العمد مقيد حينئذ، قالوا بأنه في صورة العمد مقيد بأن يأتي صلاة القصر في السفر، ولو لم يأتي بصلاة القصر كانت صلاته باطلة. في صورة الجهد جامع ومصلحة في الجامع ومصلحة خاصة، هنا أيضا مصلحة في الجامع ومصلحة خاصة، لكن مقيد بأن يكون في صورة الجهل لا في صورة العمد، هذا هو الاعتراض الذي اعترضه على نفسه ولم يصح. الاعتراض الخامس وهو الصحيح في المقام، أن هذه الفرضية يحتاج إلى تعدد الخطاب، ما ممكن أن يكون خطاب واحد موجه للمكلف أن المسافر لا بد أن يأتي بالصلاة قصرا. ونقسم هذا الخطاب إلى خطابين، يتعلق بالجامع ويتعلق بالصلاة الخاصة بالمصلحة الخاصة، يحتاج إلى خطاب وتعدد للخطاب وهو مفروض العدمي. أحسن الأجوبة التي ذكروها في المقام هو هذا، أنه هنا هذه الفرضية إنما تتم فيما إذا كان هناك تعدد للخطاب. وأما إذا كان خطاب واحد، من أين استفدنا أن هذا الخطاب الواحد متعلق بالجامع وهناك مصلحة في الجامع، ومتعلق بالخاص وهناك مصلحة خاصة؟ تعدد للخطاب حتى نستفيد منه مصلحتان، وإلا إذا خطاب واحد فليس هو بصحيح. هذا ما ذكره المحقق الخراساني، وهناك ردود أخرى، هذه الردود غير تامة، تطويل بلا. والسيد الصدر رحمه الله في مقام رده على السيد الخوئي أتى بكلام طويل لا محصل له الجواب ما ذكرناه. الوجه الثاني أنه ما ذكره المحقق النايني رحمه الله من أن هنا واجبان مستقلان، واجب مستقل متعلق بالصلاة قصرا في حال السفر وفي الجهر، وصلاة وواجب آخر متعلق بالصلاة، أصل الصلاة، هذه واجبان مستقلان حينئذ. هذا الأمر صحيح في سورة الجهل، واجبان مستقلان، إنما تعلق أحدهما بأصل الصلاة وتعلق الآخر بالخصوصية، أي الصلاة قصرا، أي الصلاة جهرا، أي الصلاة إخباتا، وهكذا. هذه واجبان مستقلان، فلو أتى بأحد الواجبين سقط عنه وترك الآخر فيستلزم العقوبة على ترك ذلك الآخر، فهنا واجبان مستقلان. هذا الأمر صحيح، لكن في سورة العمد أيضا لا بد أن يكون هناك واجبان مستقلان، واجب متعلق بأصل الصلاة، واجب متعلق بالقصر في السفر، واجب متعلق بالجهر في الصلاة الجهرية، بالإخفات في الصلاة الإخفاتية. لو ترك هذه الجهر، لو ترك الإخفات عمدا، لو ترك القصر عمدا، فصلاته أيضا صحيحة. لكنه يقول رحمه الله أنه في صورة العمد الواجب الاستقلالي ينقلب إلى الواجب الضمني حينئذ، فيصير واجبا ضمنيا وليس بواجب استقلاليا. هل الواجب الضمني صحيح ولا إشكال فيه؟ في أنه نأخذ العلم بالحكم قيدا في موضوع علم آخر، وهذا واقع كما تقدم سابقا في بحث القطع، أنه يمكن أن يؤخذ العلم بالحكم قيدا في موضوع حكم آخر، وهذا صحيح معلوم آخر. في المقام هم أيضا كذلك، أنه واجبان مستقلان، وهذان الواجبان المستقلان أحدهما متعلق بأصل الصلاة والآخر متعلق بالخصوصية، أي القصر، أي الجهر، أي الإخبات، هذه خصوصيات. فحينئذ يكون علم أحدهما مأخوذا، العلم بالحكم مأخوذا بمن؟ في قيدا في معلوم آخرين، موضوع حكم آخرين، وهذا صحيح. هذا ما ذكره المحقق النايني رحمه الله. استشكل عليه بإشكالات عديدة أيضا، منها ما ذكره المحقق محقق الإصفهاني من أن هذا الأمر لا يكون صحيحا، أو المحقق العراقي رحمه الله من أن هذا الأمر لا يكون صحيحا، إذ كان أنه يرجع إلى أن نأخذ العلم شرطا في عدم العلم، وهذا غير صحيح. مستحيل أن يأخذ قال العلم قيد في علم في موضوع لم يكن هناك علم، هناك جهل في البين، لا يمكن أن يصير كذلك، هذا مستحيل. فالمحقق العراقي رحمه الله أورد عليه بأن هذا فرضية مستحيلة، واجبان مستقلان يتعلق أحدهما بأصل الصلاة والآخر بالخصوصية، ولا إشكال في أنه نأخذ العلم بالحكم قيدا في موضوع حكم آخر، صحيح هذا وقد تقدم، إلا أن في المقام لا يمكن تطبيقه، وسيأتي بيان كلام المحقق العراقي إن شاء الله.